بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال فرع اخر قال: ينبغي لطالب الحديث ان يكون عارفا بالعربيه. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. فهذه المسألة الأولى، وهي فيها حث لطالب العلم أن يدرس من النحو واللغة العربية ما يميز به في وجوه الإعراب، ويسلم من اللحن والتصحيف، ولا يجب عليه أن يتوغل وأن يتوسع، وإنما يأخذ مقدمة يستقيم بها اللسان ويميز بها بين الصواب والخطأ في وجوه الإعراب. يعرف الكلمة متى تكون منصوبة، متى تكون مرفوعة، متى تكون مخفوضة. وقول الأصمعي رحمه الله: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. علق شيخنا الوادعي رحمه الله أن لفظة متعمدا تذهب عنا هذه الخشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا. أما إذا نطق بالحديث النبوي على خلاف وجهه خطأ، فإن شاء الله قال رحمه الله أننا نأمن عليه ألا يكون داخلا في هذا الحديث. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. يعني إيش معنى اللحن؟ إمالة الكلام عن جهته الصحيحة في العربية، هذا هو اللحن، إمالة الكلام عن جهته الصحيحة في اللغة العربية. يقول مثلا: جاء رجلا، لا، حق أن يقول جاء رجل فاعل مرفوع. يقول: رأيت رجل، لا، حق أن يكون منصوبا رأيت رجلا. مررت برجلا، يقول: لا، حق أن يكون مخفوضا مررت برجل. فهذا هو اللحن، أنه يميل الكلام عن الجهة الصحيحة في اللغة العربية. فلهذا ينبغي للشيخ كما ذكر العلماء ألا يروي حديثه بقراءة لحان ولا مصحف. ينبغي للشيخ ألا يروي حديثه بقراءة لحان ولا مصحف. من هو اللحان؟ كثير اللحن. أما الذي يلحن في الكلمة بعد الكلمة في مواضع يسيرة، فهذا لا يكاد يخلو منه أحد، لا يكاد يخلو منه أحد، حتى العلماء والكبار والأئمة، بل حتى بعض المتخصصين في اللغة العربية قد تزل ألسنتهم. لكن يحذر طالب الحديث أن يتلقى الحديث عن مصحف أو لحان، أو يحذر الشيخ أن يروي حديثه بقراءة مصحف أو لحان. يقول له: اقرأ، والطلاب موجودون يريدون الكتابة، فيقرأ طالب يلحن، فالطلاب يأخذون عنه باللحن، أو يكثر من التصحيف، فهكذا يأخذون عنه التصحيف، فنبه العلماء على ذلك. قال: وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق. يعني التصحيف يصحف الكلمة، تكون مثلا بشير يقول حدثنا نسير، تكون لهيعة فيقول حدثنا ابن لهيعة مثلا، أو تكون مثلا بارك الله فيكم يعني حميد أو حميد أو هكذا سعد وسعيد، هذا معنى التصحيف. قالوا أما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، لا سيما يكون التصحيف في ألفاظ الحديث ويكون بكثرة في أسماء الرجال، لأن بالنسبة للألفاظ قد يعرف الصواب من خلال السياق والسباق، يستطيع أن يعرف إيش هذه الكلمة من خلال ما قبلها وما يأتي بعدها، حتى لو كانت فيها شيء من الغموض وفيها شيء من الدقة فيستطيع يعرف أن هذه الكلمة معناها إشكال. إذا رأيت إشكالا يستطيع بالكلمة التي قبلها، إذا رأيت إشكالا فافعل كذا، أو في الحديث جاء كذا. لكن أسماء الرواة ما يستطاع الاهتداء إلى معرفة الصواب من خلال السياق أو من خلال السباق، لا السابق ولا اللاحق يدل على صواب هذا اللفظ أو هذه الكلمة في أعلام أو في يعني أعلام الرواة أو أسماء الرواة. كيف الحل؟ قالوا أما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، فحتى تسلم من أي تصحيف فالدواء هو أن تتلقى الحديث كما تلقاه المشايخ من أفواه الأئمة والعلماء، فهكذا الطالب يتلقى الحديث عمن تلقاه من أفواه المشايخ، فيتلقى الحديث عن المشايخ الضابطين والمشايخ المحققين، ولا يتلقى من بطون الكتب، فإذا تلقى من بطون الكتب يكثر عنده التصحيف، لا سيما في الزمن الماضي بل والآن، إلى الآن كثير من الكتب تخرج وفيها التصحيفات الكثيرة، وفي الزمن الماضي كان أكثر لعدم العناية بالشكل والنقط فتكثر التصحيفات، خاصة وقد تولى النسخ ممن ليس له خبرة كافية بالأحاديث. وإلى الآن مثلا تجدون معشر طلاب العلم حينما تفرغ أشرطة العلماء، كيف أن السياق يدل على كلمة واضحة ثم تحرف، هذا يدل على أنه يعتني بإخراج الكتب من لا خبرة له بالعلم، وإلا كيف تصحف مثل هذه الكلمة؟ يعني طالب العلم يستطيع أن يميز. فلهذا ما هو الحل؟ قال أن يؤخذ العلم أو يؤخذ الحديث من أفواه المشايخ. وعبارة مشهورة عن جماعة من علمائنا: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي، لا تأخذ العلم عن صحفي الذي أخذه من الصحف، ولا القرآن عن مصحفي أخذه من المصحف مباشرة. فالعلم يتلقى عن أهله ويؤخذ من المتمكنين فيه أو من أهل المشتغلين به، وهكذا القرآن يؤخذ من أهله. وهناك مفاسد كثيرة إذا أخذ العلم من بطون الكتب، كما قيل من أعظم البلية تشيخ الصحفية، من أعظم البلية تشيخ الصحفية الذين يأخذون من الصحف. قالوا أما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، لا سيما في اللفظ الذي لا يختلف به المعنى، اللحن الذي لا يختلف به المعنى. قال وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وابي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قال يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، يعني الجمهور على جواز إذا وجد شيئا مكتوبا مثلا تلقى هذا الحديث إما بالسماع أو بالإجازة من شيء مكتوب. أنا كنت مثلا في مجلس السماع، سمعت شيخنا يقول حدثنا وكذا، ثم حصل في أثناء إلقائه للحديث الذي عنه يأخذ الطلاب أنه لحن. قال فرأى أبو هريرة رجل يقول كذا وكذا، هو نطق بها على اللحن وأنا متأكد أن شيخي نطق بالحديث وهو ملحون. حق أن يقول رأى أبو هريرة رجلا، فأنا سمعت شيخنا يقول فرأى أبو هريرة رجل، لم يقل رجلا. فهنا الجمهور من أهل العلم على جواز التصويب. أنا حينما أبلغ هذا الحديث أنا تحملته باللحن، تحملت هذه الكلمة وهي ملحونة، هل يجوز لي أن أصوب؟ هل يجوز لي أن أصوب؟ في خلاف، منهم من منع، منهم من منع، طالما أنت تلقيت هذا الحديث سواء من طريق السماع أو من طريق الكتابة، يعني أجازني برواية هذا الجزء عن مشايخه، فنظرت فإذا في الكتاب كلمة يعني ملحونة فيها لحن، فهل حينما أبلغ، ما نتكلم عن النقل، سيأتي هذا الكتاب فيه رجل وحق أن يكون رجلا، هل لي أن أغير في كتابي؟ هذه مسألة ستأتي. لكن من حيث الرواية، من حيث الرواية، هل إذا تلقيت الحديث بالسماع وهو ملحون في بعض ألفاظه، أو كان الكتاب الذي أجازني به الشيخ أيضا ملحون في بعض ألفاظه، هل حينما أنطق بالحديث أنطق به على وجه الصواب أو أنطق به على ما تلقيته؟ فالجمهور، فبعضهم منع، ويقول ابن الصلاح هذا فيه ماذا؟ هذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، يعني الذين يمنعون من الرواية بالمعنى، فهم يرون اتباع اللفظ واجبا. وذكر عن الجمهور من أهل العلم أنه يجوز أن تحكيه على الصواب، وإن سمعت من شيخي أو إن كان في كتاب شيخي على اللحن فأنا أذكره على الصواب، أقول فرأى أبو هريرة رجلا، مع أني تلقيت من شيخي رجلا، لا، أذكر الحديث على وجه الصواب. قالوا عن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، هذا أمر آخر، مسألة الإصلاح في الكتب، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع في الحواشي. بالنسبة للكتب، يعني عمل المحققين أنها لا تغير، وبعضهم أيضا يغير ولو في الكتب لو كان متأكدا، يعني ينبغي عليه أن يتمهل وأن يتروى، فاللغة العربية واسعة، قد يتوهم الشيء أنه لحن وليس له وجه في اللغة العربية، ويكون الواقع أن هذا الذي تتوهمه لحنا يكون سائغ على بعض الوجوه في العربية، على بعض الوجوه في العربية، فلهذا ينبغي التأني والتروي والتثبت، هل هذا خطأ أو له وجه في اللغة العربية؟ قد يكون تلقاه الصحابي وهو صاحب لهجة من لهجات العرب. قال من نعم، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، يعني بالنسبة للكتب إذا كان يقرأ من كتاب فإنه يقرأ على ما في الكتاب ثم ينبه ويقول كما تعرفون أن الصواب في اللغة العربية كذا، لكن هذا الذي في كتاب شيخنا، أو إذا ذهب ينسخ هذا الجزء عن شيخه الذي تلقى بالإجازة والسماع أو بالإجازة فقط، فينسخ على ما هو عليه ثم ينبه في الحاشية وصوابه في اللغة العربية أن يكون كذا. قال ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، نعم، وهذا يعتبر خطأ، لأن يعني هذا شيء مدون فيتلقى أو ينقل على ما وصل إليه ولا مفسدة، هو يستطيع أن ينبه. ومنهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، قالوا قد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. فالحاصل أنه يجوز أن يروي الحديث على وجه الصواب، هذا قول الأكثر في غير الكتب، واستدلوا بأمور منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينطق باللحن، فلابد أن يكون هذا الخطأ حصل ممن بعد الصحابة، وأيضا الصحابة كانوا على لسان عربي، لكن حصل لما فتحت الفتوحات واختلط العرب بالعجم ودخل في العلم ما ممن ليس من أهل العربية الفصحاء، فمن هنا بدأت يعني بدأ اللحن وبدأ الغلط في اللغة العربية، ولهذا وضعت قواعد للغة العربية. قال: وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. فالشاهد أن الحديث يقول: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، قد يكون هذا الشيخ بسبب ضعفه في العربية نطق به على وجه الغلط، فأنت تبلغه على وجه الصواب، لا محذور في ذلك. قال رحمه الله: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع، هذا في مسألة الكتب. قال: عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل في الكتب، إذا كان لحنا فاحشا ليس له وجه فيما يظهر له فإنه يغير، وأما إذا كان شيئا خفيا فإنه يتجاوز وينقله على ما وجده. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.